كان من المشروع أن يتعود الإنسان من الغلبة. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني، يعني أنس بن مالك. وقد سبق أن أم سليم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، ولا منافاة، لأنه يمكن أن يكون أبو طلحة جاء به، ويمكن أن يكون، ويمكن أيضا أن تكون أم سليم جاءت به من باب التأكيد، أو لم تعلم، لأن أبا طلحة فعل ذلك. وفيه دليل على أنه ينبغي أن نستعيد الإنسان بهذا الشيء، أن نستعيد بالله من هذا الشيء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الهم للمستقبل، والحزن لإيش؟ للماضي. والإنسان فيما يسوء في زمن بين زمنين، إما زمن لاحق وإما زمن سابق. فالذي يسوءه في الزمن السابق يحدث له حزنا، والذي يسوءه في الزمن المستقبل ويخاف منه يحدث له هما. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين. وأما العجز والكسل، فالعجز هو عدم القدرة، والكسل عدم العزيمة. والإنسان لا يفعل الشيء إلا بأمرين: بعزيمة صادقة وقدرة كاملة. فإن لم يكن لديه عزيمة لم يفعل، وإن كان عنده عزيمة ولكنه عاجز لم يفعل. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. طيب العجز صامت، ما هو العجز؟ نعم. والكسل عدم العزيمة. وآدم ماذا يقول؟ تقول مثله أو تخالفه؟ تقول مثله. طيب، ثم قال: والبخل والجبن. البخل شح بالنفس، والبخل شح بالمال، الجبن شح بالنفس. لا يقدم الإنسان على الجهاد مثلا لأن نفسه عنده غالية. والبخل شح بماذا؟ بالمال، شح بالمال. لا يبذل الإنسان شيئا من ماله يخشى أن ينقص ماله. وقوله: وضلع الدين وغلبت الرجال. ضلع الدين يعني غلبت الدين بكثرته حتى يصيب الإنسان على وجه قوي. وغلبت الرجال هذا الشاهد من الحديث. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الحذر من الدين، ينبغي الحذر من الدين، لأن الدين في الحقيقة رق الحر وذل العزيز. فأنت احرص بقدر ما تستطيع على تجنب الدين. ولهذا لم يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه الرجل الذي طلب منه أن يزوجه، لما قال: ماذا تصدقها؟ قال: إزاري. قال: إزار ما يمكن، إن أصدقها الإزار بقيت بلا إزار، وإن لم تأخذه يعني وبقي عليك فلا فائدة لها منه. ثم طلب منه أن يلتمس ولو خاتم من حديد فلم يجد، ثم قال: زوجتك بما معك من القرآن. ولا أرشده إلى أن يقترض أو يستدين، لأن القرض أو الدين ذل، ذل لمن؟ ذل للعزيز وأسر للحر الطليق. وإنك لتعجب من بعض الناس يستدين الديون الكثيرة من أجل أن يستزيد من المال، يعني يستدين ديون كثيرة علشان يتكسب بها. أحيانا تكون النتيجة عكسية، يخسر فيكون تكون خسارة عليه مضاعف. تجد بعض الناس أيضا يستدين من أجل أن يصل إلى مستوى الأغنياء، من أجل أن يصل إلى مستوى الأغنياء. عنده سيارة قد كفت وقامت بحاجته، لكنه قال أنا أريد سيارة فخمة، سيارة اللي عنده تساوي 20,000 وماشي، إلا أنا أريد سيارة تساوي 8,000 ثم يذهب يستدين. هذا سفه. إنسان عنده بيت، عنده فراش للحجرة التي يجلس فيها والحجرة التي ينام فيها، لكن قال لا ما هاك، أبي فراش للصالة وأريد فراش للدرج، نعم، وأريد كذا وكذا من الأشياء اللي على مستوى الأغنياء. هذا غلط، غلط عظيم، سفه العقل، سفه العقل. اجعل ما تحتاجه على قدر حاجتك فقط، وإلا فتصبر حتى لو قدر أنك لا تأكل في اليوم إلا مرة واحدة فافعل ولا تستدين. ولهذا قال طلع الدين وغلبت الرجال. الغالب إن غلبت الرجال تأتي من طلع الدين، لأنه إذا استدان وحل الأجال ضيقوا عليه الرجال، ضيقوا عليه وغلبوه. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، يقول وفي هذا الحديث أيضا دليل على مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وقيامه بشؤونه. ولهذا يقول كنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يضيفها وراءه، يعني يجعل كساء أو عباءة حاوية للمرأة يحجبها من الناس وأردفها خلفه صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على استحباب الوليمة وأنها تكون بالحيص. أتعرفون الحيص؟ الحيص تمر يخلط مع دقيق، يخلط مع الدقيق وأحيانا مع العقد، ويكون بسمن. عندنا يخلطونه مع الدقيق، لكنهم يطبخون الدقيق أولا بالسمن حتى ينضج ثم يخلطونه بالتمر. إيه نعم. وفي أيضا في دليل على استحباب الدعوة في الوليمة، وأنه يجوز أن يوكل من يدعو الناس ولو لم يعين. ولهذا قال فدعوت رجالا.
قال رحمه الله تعالى باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسلم العقبة قال سمعت ام خالد بنت خالد قال ولم اسمع احدا سمع للنبي صلى الله عليه وسلم غيرها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. وحدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن موصول عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينه فقال كلمي ان اهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعود من عذاب القبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على المدينة فبدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، ففيه دليل على إثبات المحبة من الجمال، وهذه المحبة محبة حقيقية، يعني أن هذا الجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية، لكنها ليست كمحبة البشر، لأن المحبة إذا أضيفت إلى شيء اختصت به. وفيه دليل على أن قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أن هذه إرادة حقيقية أيضا وليست مجازا كما يدعيه أهل المجاز، بل هي إرادة حقيقية، لكن إرادة كل شيء بحسبه. وإنما كنا نحبه لما حصل فيه من البلاء والتمحيص على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما تعلمون استشهد منهم 70 رجلا، منهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه. وفيها أيضا الدعاء لأهل المدينة في مدهم وصاعهم، والمراد فيما يكاد قليلا كان أو كثيرا، فأشار إلى القليل بقوله مد وإلى الكثير بقوله صاع، والمراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالبركة في طعامه. أما هذا الذي في الباب الجديد في درس الليلة فهو التعود من عذاب القبر. عذاب القبر ثابت في القرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين. أما القرآن فقد قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وقال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني سكراته، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم طلعوها من أجسادكم، لأن أنفس الكفار إذا بشرت بالعذاب والغضب والعياذ بالله اشمأزت ونكصت وتفرقت في البدن خوفا وهربا، ولهذا يكون الإنسان شحيحا بها فيطالب مطالبة أخرجوا أنفسكم. اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم الهنا للعهد الحضوري، يعني هذا اليوم الذي هو يوم وفاتهم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هاتان آيتان. الآية الثالثة قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا واضح أنهم الآن، ويوم تقوم الساعة يدخلون أشد العذاب، نسأل الله العافية. أما السنة فتكاد تكون متواترة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن الإنسان يعذب في قبره إذا سأله المنكر، بل إذا سأله الملكان عن ربه ودينه فلم يجب يضرب ببنزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لهلك لصارم. وثبت عنه أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. وأمر صلى الله عليه وسلم أمته أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. أما الإجماع فإن جميع المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، عامتهم وخاصتهم. فإذا يكون ثبوت يكون عذاب القبر ثابتا بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ولكن هل عذاب القبر على البدن أو على الروح؟ ظاهر النصوص أنه على البدن. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون، ولم يقل تجزى أنفسكم، تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون عليه. الله، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضونهم دون أنفسهم. فظاهر النصوص أن العذاب على البدن، وستتألم بذلك. ولكن هذا العذاب الذي ينال البدن لا يظهر أثره ظهورا حسيا كما في الدنيا، يعني مثلا لا نرى عليه أثر الضرب بالمرزبة أو أثر الضيق حتى تختلف أضلاعه، ما نرى هذا، لأن عذاب القبر عذاب غيبي ليس كعذاب الدنيا، كما أن نعيم القبر نعيم غيبي ليس كنعيم الدنيا، وحياة الشهداء والأنبياء حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. فهذا العذاب ظاهر النصوص أنه على البدن، وقال بعض أهل العلم بل هو على الروح، أما البدن فلا يناله من هذا العذاب شيء. وقال آخرون بل العذاب في الأصل على الروح، ولكن لها اتصالا بالبدن، لها اتصالا بالبدن. والأقرب عندي القول الأول، فإذا أورد مورد علينا أننا لو حفرنا الميت من غده لوجدناه بحال، فالجواب أن هذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تظهر في المشاهدة، اللهم إلا على وجه الآية ليري الله عباده هذا الشيء فيمكن، إنما الأصل أنه عذاب غيبي ونعيم غيبي. طيب، البحث الثالث في عذاب القبر، هل هو دائم أو منقطع؟ أما عذاب الفجر، أما عذاب الكفار فدائم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كل يوم في الصباح والمساء نعوذ بالله من النار. وأما عذاب العصاة من المؤمنين فهذا حسب المعصية، قد تكون معصية كبيرة يستحق الإنسان أن يعذب عليها إلى يوم القيامة، وقد تكون دون ذلك فيعذب بقدرها. المهم أن القواعد قواعد الشرع تقتضي أن يعذب بقدر ذنبه، قد يطول وقد يقصر. ثم ذكر مؤلف حديث أم خالد بنت خالد، قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. موسى بن عقبة صاحب المغازي المشهور قال هذه الكلمة جزاه الله خيرا من أجل أن يبين أن كل حديث يسنده غير هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر مرسلا، يعتبر مرسلا لأنه هو صرح لأنه ما سمع من أحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذه المرأة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، فما بالك بمن سواه؟ كان جدير به أن يتعوذ أكثر. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بخمس ويذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن. وسبق الكلام عليهم وأن الجبن طيب والبخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. أرض العمر أنقصه، أرض العمر يعني أنقصه وأرجعه. وهذا يشمل أن يبلغ الإنسان مبلغا في الكبر يزول منه تمييزه، أو أن يصاب بمرض يزول منه تمييزه. فأرض العمر يشمل هذا وهذا، لأن الإنسان إذا سقط تمييزه بعد الكبر سواء لسبب أو من أجل كثر السنين مله أهله وتعبوا منه وصار عندهم بمنزلة السخرية يلعبون به ويهزؤون به. والإنسان لا شك أنه لا يريد هذا. لو خير الإنسان بين أن يموت أو أن يكون ألعوبة بين الصبيان في بيته تختار أن يموت. ولهذا تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب من أن يرد إلى هذا العمر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا هو الشاهد. شي من فسر يعني وصلاني تفسير تفسير من بعض الرواة ليس من سعد الذي هو الصحابي، بل من دونه سواء كان شعبة أو غيره. لكن هذا التفسير غير صحيح، لأنه تخصيص للنص بدون دليل، بل إن الدليل يدل على خلافه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يتعوذ الإنسان من فتنة الدنيا، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا يدل على أن فتنة الدنيا أعم من فتنة الدجال. ولعل من فسر هذا بفتنة الدجال يريد أن يبين أن أكبر فتنة في الدنيا هي فتنة الدجال، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون فتنة الدنيا هي فتنة الدجال فقط فهذا ليس بصحيح. إذن فتنة الدنيا تعم كل فتنة، ومنها فتنة الدجال. وأعوذ بك من عذاب القبر، هذا هو الشاهد. أما الثاني، الحديث الثالث، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة العجوزين من اليهود، ففيه وجوب قبول الحق ممن جاء به من أي جنس كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق اليهوديتين مع أنهما شبتا وشابتا على اليهودية، لكن لما جاء بالحق أو لما جاءت بالحق صدقهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال: صدقتا ولنا في رسول الله أسوة حسنة. وهو أن الإنسان إذا جاء بالحق أيا كان نوعه، حتى لو كان من الفسقة أو من الفجرة أو من الكفار، وجب علينا قبول لا لأنه جاء به ولكن لأنه حق. وكذلك بالعكس لو جاءنا باطن من شخص ولو كان من أصدق الناس وجب علينا رده وجب علينا رده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرته سبيعة الإسلامية أن أبا السنابل قال لها إنك لن تنكحي حتى تمر بك 14 فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ماذا قال؟ قال كذب أبو السنابل كذب فكذبه. وكذلك لما قالوا في عامر بن أكوى رضي الله عنه الذي عاد سيفه عليه فمات قالوا بطل أجر عامل، قال كذبوا ما بطل أجر عامل بل له الأجر مرتين. أقول إنه يجب علينا أن نقبل الحق من أي من جاء به. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قائل الحق من قائد كفار بني آدم وهو الشيطان، لما قال لأبي هريرة ألا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم له لأبي هريرة صدقك ما صدقك أيخبرك بالصدق صدقك وهو كذوب وهو الشيطان. أما استئناف بعض الناس أو استنكاف بعض الناس من الحق إذا جاء به شخص فاسق أو ما أشبه ذلك فهذا خطأ عظيم، وأخطأ منه أشد إذا جاء به شخص آخر عادل لكنه عنده علم وذاك يريد أن لا يكون هو الذي عثر على هذا الحكم فتجده يرده لأنه جاء به، ولو أنه هو الذي جاء بهذا لرأى ذلك مفخرة له. فالحاصل أن الحق يجب أن يقبل من أي إنسان جاء من أي أحد جاء به. نعم نعم القبر يقول هل المراد المكان المخصوص الذي يدفن فيه الميت أو ما هو أعم من ذلك؟ الجواب المراد ما هو أعم من ذلك، بعد ما تخرج الروح إلى يوم القيامة كل هذا عذاب القبر، يعني فما بين موت الإنسان وقيام الساعة كله قبر. قال الله تعالى ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون، فيشمل من ألقي في البحر ومن مات في البر وأخلص السباع كل أحد. نعم نعم الرسول يتعود بهذا الصلاة خارج الصلاة حتى هذه الصلاة تقولها. نعم شاف هذا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم لنا إذا أخبرنا الكتاب بخبر إما أن يشهد له شرعنا بالصدق أو بالكذب وهذا واضح، وإما أن لا يشهد له شرعنا بشيء فيجب علينا أن نتوقف لا نصدق ولا نكذب.
لا مستعوذ من فتنة المحيا والممات. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والنار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. باب التعوذ من المكتب والمغرب. حدثنا معاذ بن اسد قال حدثنا وبيت عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمحزن والمرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
هذا الحديث فيه الفاظ مرت علينا: كسل مر علينا، الهرم مر علينا، المأثم أي الإثم، المغرم أي الغرب، وهذا يشبه غلبة الدين، ومن فتنة القبر فتنة القبر هي سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، وهي هذه الفتنة اختبار يختبر بها الإنسان، إذا جفت وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم، ويضل الله الظالمين. يقول: عذاب القبر مر، فتنة النار يعني الفتنة التي تكون سببا لدخول النار، وهي فتنة الإنسان بالشهوات أو بالشبهات. عذاب النار واضح، أن يعذب الإنسان في نار جهنم من شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر. الغنى فتنة والفقر فتنة، فيستعين الإنسان بالله من شر فتنة الغنى ومن فتنة الفقر. الغنى قد يحمل الإنسان على الأشر والبطر والكبرياء والخيلاء والغرور والإعراض عن الآخرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وصدق نبي الله صلى الله عليه وسلم، الذي أفسد هذه الأمة هي والمال وكثرة المال، ففتنة بني إسرائيل في النساء وفتنة هذه الأمة في المال، أفسد الناس وصار الناس كأنما خلقوا له، مع أن المال خلق لهم، لكن هم غفلوا أو اشتغلوا بما خلقوا له، أو بما خلق لهم، اشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له، وهو عبادة الله. كذلك الفقر فتنة، له فتنة عظيمة يصد الإنسان عن عبادة الله، لأن الإنسان إذا جاء يطلب ما يشبع بطنه، وربما يعتدي على الناس بالنهب والسرقة، وربما يكذب ويغش، وربما يبيع عرضه والعياذ بالله. فإن المرأة إذا اضطرت ربما تبيع عرضه، ولا يبعد عن ذلكم قصة أحد الرجال الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار وتوسلوا إلى الله بصالح الأعمال. أحدهم بماذا توسل؟ توسل بالعفاف التام، كان له بنت عم يحبها حبا شديدا، فألمت بها سنة من السنين واحتاجت إليه، فجاءت تطلب منه المساعدة فأبى إلا أن تمكنه من نفسه، فأبت. فاضطرت ذات يوم فجاءت إليه وطلبت من المساعدة وأبى إلا أن تمكنه من نفسه، فمن أجل الضرورة مكنته من نفسه. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فقام عنها وهي من أحب الناس إليه، يعني ما كرهها، لا زالت رغبته فيها، لكن قام تقوى لله عز وجل، لأنها ذكرته بالله، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. وأتيت بهذا الحديث استشهادا على أن الفقر قد يحمل الإنسان على بيع عرض، ونسمع أنهم في بعض الجهات يبيعون أولادهم، الذكور والإناث كل ذلك من إيش؟ من الفقر، يبيعون أولادهم ليأخذ الدراهم يأكلون خوفا من الهلاك. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الفقر، ثم قال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وسبق الكلام عليه، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقض قلبي من خطايا كما نقض الثوب الأرض من الدنس، وباعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، أيضا سبق الكلام عليه في دعاء ليش؟ في دعاء الاستفتاح. نعم. نعم. نعم، لأن الإنسان قد يفتن بمال لكن ما يناله شر، بمعنى أن المال لا بد أن يشغله، أن يشغله ويفتن به، يحب البيع والشراء، ولكن قد لا يكون فيه الشر، قد يكون فيه خير في البذل ونفع الناس. نعم. نعم، البدن هذا ظهر النصوص وكذلك النعي. نعم. نعم صحيح، ما يمنع هذا، أقول ما يمنع هذا، يكون النعيم في البدن والروح تنعم في الفوق. نعم. والله اني والله اعلم ان هذا متصرف رواه في مبدو، لان الترتيب في دار الاستفتاح انسب من هذا، انسب من هذا، المباعده ثم التنقيه ثم الرواه.
باب الاستعاذه من الجبن والكسل. كسالى وكسالى واحد. حدثنا خالد بن مخرج قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن ابي عمرو قال سمعت انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعسر والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبه الرجال. باب التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد، مثل الحزن والحزن. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. باب التعوذ من أرض العمر. أرابلنا سقاطنا. حدثنا أبو ماهر قال حدثنا أخو الوالد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل.
صلى الله عليه وسلم. نعم، كل هذه مرات.
باب الدعاء لرفع الرداء والوجع. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وحج، وانقل ثم إلى الكفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا.
صلى الله عليه وسلم.
وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرني حماد عن عامر بن سعد ان اباه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع من شكوى اشتكيت منها على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وانا دون نعم ولا يرثني الا ابنه لي واحده أكاد صدق بثلثي مالي قال لا قلتك بشطره قال الثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على أن يتكتفون الناس وإنك أن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إذا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك قلت أخلف بعد أصحابي قال إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى يرتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي إدارهم ولا تردهم على أعقابهم لكن الباعث سعد بن خوله قال سعد قتله النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة.
اللهم صل وسلم. هذا أيضا الدعاء برفع الوباء والوجع، وهذا يشمل رفعه عن المكان ورفعه عن المصاب. أما رفعه عن المكان فكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، فإن هذا دعاء برفع الوباء عن المكان عامة. أما الرفع عن المصاب فمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث سعد اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، فإن هذا الدعاء يتضمن أن يشفي الله سعدا حتى لا يموت في مكة. ومثل الدعاء دعاء المريض اللهم اشفي اللهم عافيه وما أشبه ذلك، فهذا دعاء برفع الوباء عن المصاب لا عن المكان كله. في الحديث الأول قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد، لا شك أن المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجوا من أحب البقاء إليه، لا سيما وأن فيها بيت الله عز وجل وأنها أم القرى وأفضل بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله. سوف يشك عليه الإنسان لو أخرج من بلده وهي هداه إلى بلد كل بنائها قصور مشيدة فكان ذلك عزيزا عليه وشاقا عليه، فكيف إذا بهؤلاء المهاجرين رضي الله عنهم الذين أخرجوا من ديارهم وهي أحب شيء إليهم وفيها بيت الله ومكة مأوى الناس ومثابة الناس، والمدينة كانت في ذلك الوقت سبخة وبيئة كلها من نقاعات الماء وفضلات الماء التي تولد البعوض وتولد الأوبئة وكانت ذات حمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن ينقل حماها إلى الجحفة التي هي ميقات أهل الشام، وإنما دعا الله أن ينقله إلى الجحفة لأن الجحفة في ذلك الوقت كانت بلاد كفر، وإذا نقلت الحمى إليهم فهذا عون للمسلمين على القضاء على الكفر. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان قد يحب الأماكن لقولك كما أحبب إلينا المدينة كما أحببت إلينا مكة أو أشد، وفيها أيضا أن الحب يختلف قوة وضعفا وشدة وخفة. أما حديث سعد ففيه مسائل، أولا فيه دليل أن دليل على جواز الإخبار عما بلغ الإنسان من المرض لقوله يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والإخبار بما أصاب الإنسان من المرض ينقسم إلى أقسام في الواقع. القسم الأول أن يقول ذلك على سبيل التوجع والتشكي، فهذا ينافي الصبر، ينافي الصبر، لأن الصبر جميل صبر بلا شكوى. وأنت إذا شكوت إلى ابن آدم فإنه من سفرك، كما قال الشاعر: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. إذا أردت أن تشكو فاشكو إلى من؟ إلى الله الذي يرحمك. أما أن تشكو إلى الخلق فإن الخلق إما أن يرحموك وإما أن يشمتوا بك. وتارة يكون المراد